إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا في هذا المبحث من آداب النوم وما يتعلق بالآداب التي ينبغي أن يلتزم بها كل مسلم ومسلمة وأن يحرص عليها، وخاصة في أثناء نومه. وفي هذا الفصل إخواني في الله وفي هذا المقام سنذكر ما يتعلق بأدب من آداب النوم، وهو ما يتعلق بالهيئة التي ينبغي أن يحرص عليها النائم. من لاحظ ومن رأى أحوال الناس في هيئات نومهم يرى أنهم أشكالا تترى، ذاك الذي ينام على ظهره، وذاك الذي ينام على جنبه، وذاك الذي ينام على بطنه، صور متعددة. فيا ترى ما هي الهيئة الأكمل والأفضل والأحسن التي أرشد إليها شرعنا؟ الأدلة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام دلت على أن أفضل هيئة ينبغي أن يحرص عليها المسلم في أثناء نومه ما يكون من النوم على الجهة اليمنى. دل ذلك السنة النبوية، فثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي قال له: إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن، وثبت كذلك في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أراد أن يضجع فليضجع على شقه الأيمن. فهذه الأحاديث تدل على أن الأفضل والأكمل والذي حض عليه نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون النائم على شقه الأيمن، مع أن هذه سنة نبوية، إلا أن البحوثات العلمية والتقارير الطبية تدل على فضيلة هذه الهيئة لكل نائم. ولهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال: وهذه الهيئة نص الأطباء على أنها أنفع للبدن، والبحوثات قد قررت وذكرت، وهذه مبثوثة موجودة في محلها وفي تقارير أهلها. إن جئت من حيث الرئة فيقولون أن الرئة اليسرى أصغر من الرئة اليمنى، فإذا نمت على شقك الأيمن كان هذا أريح للرئة. كذلك القلب، فإنك إن نمت على شقك الأيمن لن يكون ولن يشكل ضغطا على القلب، فهو أريح للقلب. كذلك الكبد في حال النوم على شقه الأيمن يكون في حالة استقرار، بل ذكروا كذلك الجهاز التنفسي يرتاح جدا، الجهاز الهضمي يرتاح، المعدة. قالوا أن الطعام ينتقل من المعدة إلى الأمعاء إن كنت نائما في الشق الأيمن، يستغرق هذا النقل بين ساعتين إلى أربع ساعات، ينتقل الطعام من المعدة إلى الأمعاء يحتاج إلى ساعتين إلى أربع ساعات، لكن إن نمت على شقك الآخر على شق الأيسر مثلا فيحتاج إلى خمسة ساعات إلى ثمان ساعات، من خمس إلى ثمان ساعات حتى ينتقل الطعام. والتقارير كثيرة في هذا المضمار تدل على أن السنة قد جاءت للأفضل والأكمل في الدنيا والآخرة، فالحاصل أن هذه من السنن أن النائم يحرص على النوم على شقه الأيمن. بقي هيئة النوم على البطن وعلى الأيسر وعلى الظهر. ما يتعلق بالنهي عن النوم على البطن، نعم جاءت أحاديث في هذا الباب، وأئمة النقاد منهم من يعلها منهم من يعلها كما جاء عن بعض الحفاظ، وأكثر العلماء على تصحيحها وعلى تحسينها، كما ثبت ذلك عند الترمذي وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد نام على بطنه. والمقصود بالنوم على البطن أن يكون البطن والوجه على الفراش على الأرض، البطن والوجه على الفراش. فلما رآه نبينا، أي رأى هذا النائم قد اضطجع على هذه الهيئة، ركله برجله عليه الصلاة والسلام، ثم نهاه وقال: هذه ضجعة لا يحبها الله، وفي رواية: ضجعة يبغضها الله، وفي رواية: هذه ضجعة أهل النار، ضجعة أهل النار. فهذه الروايات يحسنها جماعة من العلماء، وكلها تدل على عدم جواز هذا الفعل. ولهذا أقل ما يقال في هذه الهيئة أنها مكروهة، أنها مكروهة، زد على ذلك ما ذكر من التعب والمرض والعلل البدنية من جراء هذه الهيئة. فهذا ما يتعلق من نومي على البطن، أنها أقل ما يقال فيها أنها مكروهة. أما النوم على الشق الأيسر، الصحيح أنه لا بأس له، لا بأس به، ما عندي نهي في هذا الباب، لكن الأفضل الأيمن. النوم على الظهر كحال بعض الناس، اعتاد أن ينام على ظهره، حكمه نقول كذلك لا بأس به، لكن الأفضل النوم على الأيمن. هذه خلاصة الهيئات الأربع، الأكمل والأفضل والسنة الأيمن. النوم على البطن على ما صحت به الروايات أنه لا يجوز، وأن يقال فيها الكراهة. أما النوم على الشق الأيسر وعلى الظهر فهذا لا بأس به. هذا خلاصة الأحوال. تأتي مسائل أنبه عليها سريعا متعلقة بهذه الهيئات. أولا، من نام على شقه الأيمن إن استطاع أن يجعل كفه الأيمن تحت خده الأيمن فذاك، فقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام وضع كفه تحت خده، وجاء في رواية أنه ذلك المقصود بكف الأيمن تحت خده الأيمن، هذا إذا استطاع، وهي ليست من التأكيد كما ذكر في النوم على الشق الأيمن، فالشق الأيمن فيه تحضيض وفيه ندبية وفيه حث على ذلك، لكن النوم على الخد هذا إذا استطعت لذلك فهذا طيب، وأنك تحتسب الأجر في احتساب السنة في هذا الباب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، من نام على شقه الأيمن يعلم وينبغي أن يعلم أنه مطالب بالنوم على الشق الأيمن. قد يقول قائل: والقبلة؟ أنت ما لك علاقة بالقبلة، يعني بعض الناس لربما يدور على القبلة وينام على جهة القبلة دون مراعاة الشق الأيمن، بل ربما يتوجه للقبلة ولو نام على شقه الأيسر. من أين جئت الاستقبال؟ نعم بعض ما يحب يفضل استقبال القبلة، لكن إذا يكون ذلك على الشق الأيمن، فإن وافق أن تنام على جهة اليمنى مستقبل القبلة فذاك طيب، لكن إذا ما أمكن ما يضرك أن تكون قبلة أمامك أو من خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك، المهم أن تنام على الشق الأيمن. فينبغي أن تقدم هذا الأهم في مضمار النوم، راعي يا عبد الله أن تنام على الجانب الأيمن، فإن وافق أن تنام إلى جهة القبلة فذاك، وإذا ما وافق ما يضرك هذا لا يضرك، فلتعلم هذه مسألة. المسألة الثالثة، هيئة النوم يا عبد الله، وخاصة من نام عند محضر الناس، راعي إذا نمت في أي هيئة أن لا ينكشف منك شيء. وأنبه هذه المسألة تتعلق بالذي ينام عند مجمع الناس. مثاله، تنام في مسجد وهناك أناس مثل ما يفعل في رمضان أو غير رمضان، أو ينام مع إخوانه في المسجد مرور الخلق، إذن راعي أن لا يتكشف منك شيء. أصحاب العزب، من ينام في عزبة مع أصحابه أو من ينام عند إخوان، المهم من كان في مجمع وهو ينام بينهم وعندهم، فليراعي يا عبد الله أن لا ينكشف منك شيء. ومن ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث جابر قال عليه نهى رسول الله أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره، رواه مسلم. هذه الهيئة نهى عنها نبينا، وهو أنك تنام مستلق على ظهرك وتجعل رجلك فوق الأخرى، وهذا يفعلها بعض الناس، بعض قد يكون نوم أو للراحة والاستجمام، يمد ظهره كما يسميه مد الظهر ويجعل رجل على رجل. هذه الهيئة نهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن هل هذا النهي مطلقا؟ الجواب لا، ليس مطلقا. لماذا ليس مطلقا؟ لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فعل هذه الهيئة، فعل هذه الهيئة، كما جاء ذلك في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استلقى في المسجد واضعا رجليه على الأخرى. قد يقول قال أليس هذا فيه تناقض؟ في الحديث الأول نهى أن لا يفعل هذا، أن لا تستلقي وتجعل رجلك على الأخرى، وهنا ثبت أنه بنفسه فعل هذا الفعل. الجواب ما عندي تناقض، إنما هناك محمل، إنما النهي حمله العلماء للذي يخشى أن ينكشف منه شيء، ممن يخشى عليه أن ينكشف منه شيء، كحال بعض الناس ما عنده سراويل مثلا، ما عنده أزر داخلية، فلربما وضع رجله على الأخرى انكشف شيء وهو لا يشعر، لكن غيرك سينظر. وقد قال ربنا جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون، فالحفظ يشمل حفظ كذلك ستر العورة. فإذا كان من ظن من نفسه أنه قد ينكشف ولا يشعر لا تفعل هذا، لكن من كان مستوثق من نفسه أنه إنما ما ينكشف منه شيء، أو أنه قد استعد بهذا كان يلبس سراويل أو أزر، حتى لو أنه انكشف الإزار عنده ما يغطي، فإن شاء الله ما يضر هذا. فشاهد من هذا كله قال العلماء فيه أن النائم إذا نام على هيئة يراعي في هيئته أنه لا ينكشف منه شيء. المسألة الأخيرة وبه أختم هذا المقام، ألا وهي النوم على البطن، كما قلنا على من يصحح هذه الروايات أنها عامة، يشمل في ذلك الرجال، يشمل في ذلك النساء، يشمل في ذلك الصغار والكبار، الصغار والكبار. أطرح هذا على جهة السؤال، لأن مسألة هذه جرى بها عرف بعض الناس، في عرف بعض الناس يرون أن الصبي الصغير ولعله في سن المهد أو الرضاعة يرون أن الأفضل أن ينام على بطنه، أن ينام على بطنه. هذا نعم جرى به عرف بعض الناس، يأتون بالصغير يلف ثم يوضع على بطنه عمدا، هل هذا يجوز أم يدخل في المنع؟ فنقول والله تعالى أعلم، وقد صرح بهذا جماعة من أهل العلم على أن هذا لا يجوز، وأن الحكم عام، فالنبي نهى عن النوم كما صحت به الروايات، نهى عن النوم عن البطن على البطن، وهذا يشمل كل أحد، وما استثنى الدليل وما استثنى الحديث بين الصغير وبين كبير. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما جاءت به التقارير الطبية، وقد قرأت بعض التقارير الطبية تثبت على أن نسبة الوفيات الموت في الصغار كان بسبب الاختناق لنومهم على بطونهم، أي أن هذه الهيئة ليست صحية بل هي مضرة، مضرة على الأطفال، حتى أن في الإحصائيات كما يذكر في التقارير على أن أكثر الوفيات في سن الصغار الأطفال أنهم ماتوا من جراء الاختناق بسبب نومهم على بطونهم. هذا الأمر الأول. ذكروا كذلك في هذه التقارير على أن الأطفال يكونوا عرضة للحساسية، وهذا قال أن نوم الطفل على بطنه تكون الأنوف قريبة من الأرض وهي مجمع للجراثيم والميكروبات، فيستنشق الطفل الساعات الطوال من هذه الأرضية فيجتمع عنده ما يكون سبباً لتحسسه وإصابته بالحساسية، ولهذا الأكمل والأفضل أن يترك هذا العرف الذي جرى عليه بعض عادات الناس، وأن يرجع الأمر على الأصل، إما على الشق الأيمن إن استطاع الطفل أن يستولى عليه، وإلا يبقى على حالته ويبعد عن هذه الهيئة التي لربما أثرت عليه. هذه خلاصة ما يذكر إخواني في الله من مسائل سريعة متعلقة بهيئة النائم عند نومه. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.